إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فقد وصلنا في شرح كتاب الاستئذان من صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى إلى الباب 30. يقول الإمام البخاري رحمه الله: باب من أجاب بلبيك وسعديك. باب من أجاب بلبيك وسعديك. قال: حدثنا موسى بن إسماعيل قال: حدثنا همام عن قتادة عن أنس عن معاذ رضي الله عنه قال: أنا رديف النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: يا معاذ، قلت لبيك وسعديك، ثم قال مثله ثلاثا: هل تدري ما حق الله على العباد؟ قلت: لا. قال: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. ثم سار ساعة فقال: يا معاذ، قلت لبيك وسعديك، قال: هل تدري ما حق العباد على الله إذا فعلوا ذلك؟ ألا يعذبهم. ثم قال: حدثنا عمر بن حفص قال: حدثنا أبي قال: حدثنا الأعمش قال: حدثنا زيد بن وهب قال: حدثنا والله أبو زرد بالربذة قال: كنت أمشي مع النبي صلى الله عليه وسلم في حرة المدينة عشاء استقبلنا أحد، فقال: يا أبا ذر، ما أحب أن أحدا لي ذهبا تأتي علي ليلة أو ثلاث عندي منه دينار إلا أرصده لدين، إلا أن أقول به في عباد الله هكذا وهكذا وهكذا وأرانا بيده. ثم قال: يا أبا ذر، قلت لبيك وسعديك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: الأكثرون هم الأقلون، إلا من قال هكذا وهكذا. ثم قال لي: مكانك لا تبرح يا أبا ذر حتى أرجع. فانطلق حتى غاب عني، فسمعت صوتا، فخشيت أن يكون عرض لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فأردت أن أذهب، ثم ذكرت قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تبرح، فمكثت. قلت: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، سمعت صوتا خشيت أن يكون عرض لك، ثم ذكرت قولك فقمت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ذاك جبريل أتاني فأخبرني أنه من مات من أمتي لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة. قلت: يا رسول الله، وإن زنى وإن سرق؟ قال: وإن زنى وإن سرق. قال: قلت لزيد: إنه بلغني أنه أبو الدرداء، فقال: أشهد لحدثنيه أبو ذر بالربذة. طيب، هذا الباب باب من أجاب بلبيك وسعديك. ولبيك مأخوذة من إيه؟ لب بالمكان، يعني أقام به. لب بالمكان أي أقام به، هذا أصلها يعني في اللغة. والمقصود بلبيك إجابة بعد إجابة، إجابة بعد إجابة. وسعديك تثنية، هنا إيه تثنية سعد، يعني معناها سعد بعد سعد، يعني أبشر بما تسعد به وتسر من استجابة لأمرك، من استجابة لأمرك. فهذه العبارة لبيك وسعديك المقصود بها يعني أنا مجيب لك، ويعني سأجيبك إجابة بعد إجابة، يعني التفاني في إجابة الطلب، وسعديك يعني تبشير للمنادي يعني بأنه سيرى ما يسعده وأنك ستجيب طلبه وتنفذ ما يأمر به، ويعني يكون في ذلك سعد بعد سعد. فهذا الباب باب من أجاب بلبيك وسعديك، يعني أن ذلك يعني من جميل العبارات ومن التأدب مع المخاطب، ومن العبارات التي تدخل السرور على يعني المنادي عندما يناديك ويطلب منك حاجة فتقول له لبيك وسعديك، يعني أنا مجيب طلبك وأبشر بما يسرك وكذا. فمثل هذه العبارات مما يزيد يعني روابط المحبة، ومن العبارات التي فيها التأدب والتوقير والتواضع. فهذا الباب فيه بيان يعني أن هذه العبارة مما كان الصحابة رضي الله عنهم يجيبون بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، مما كان الصحابة يجيبون بها رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ناداه. طيب ما مناسبة هذا الباب لموضوع الاستئذان؟ لأنك المناسبة أن كتاب الاستئذان يتكلم فيه عن الآداب المتعلقة بالزيارة وكل ما يلحق بالزيارة والذهاب إلى بيت شخص، فمما يدخل في ذلك يعني ما مر بنا أنك تستأذن عليه وتسلم عليه، فجاب أحكام السلام وأحكام النظر إلى ما في البيت وأنت خارج البيت وما يتعلق بذلك. ثم إنه مما يحتاج إلى معرفته من أحكام الاستئذان أنك إذا ذهبت لزيارة شخص وكذا ربما ناديت عليه، يعني أنت تنادي على صاحب البيت تقول إيه يا فلان، تعلمه بأنك موجود خارج البيت، أو ربما يحصل العكس أن صاحب البيت بعد أن علم بوجودك يهيئ المكان ويجهزه وكذا، ثم يناديك مثلا يا فلان ادخل وكذا، يناديك مثلا لتدخل. فعند التزاور تحصل مناداة أحيانا بين صاحب البيت وبين الزائر، أو بين صاحب البيت وبين المستأذن عليه. فمن الألفاظ المشروعة في إجابة المنادي إذا ناداك قال يا فلان، فمن الألفاظ المشروعة في السنة التي فيها يعني تأليف للقلوب أن تقول لبيك وسعديك. طيب الأحاديث التي معنا فيها يعني هنا أورد حديثين، الحديث الأول فيها أن معاذا رضي الله عنه أجاب على النبي صلى الله أجاب النبي صلى الله عليه وسلم عندما ناداه فرد عليه وقال لبيك وسعديك يا رسول الله. الحديث الثاني فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم نادى أبا ذر قال يا أبا ذر، قال لبيك وسعديك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب هنا قد يقول قائل هذا يعني فقط في إجابة الرسول صلى الله عليه وسلم، يقول الرسول صلى الله عليه وسلم ليس مثل غيره، يكون الصحابة يقولون للرسول صلى الله عليه وسلم لبيك وسعديك يعني إجابة بعد إجابة، هذا في الاستجابة لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن غيره من الناس هل يقال له لبيك وسعديك؟ فالجواب يعني أن هذا ليس خاصا برسول الله صلى الله عليه وسلم، أولا لأن الأصل في أفعال النبي صلى الله عليه وسلم وتقريراته عدم الخصوصية، يعني دايما الأصل في الأحاديث عندما يأتي أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل كذا أو أقر من فعل كذا، الأصل في هذا أنه ليس على سبيل خصوصية بالرسول صلى الله عليه وسلم، بل هو تشريع لأمته، ولو كان هذا خاصا به لبين. يعني الأصل أن الأشياء أو الأحكام الخاصة برسول الله صلى الله عليه وسلم تبين ويوضح. فالأصل في الأحكام التي تكون خاصة برسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبين الخصوصية وينص على ذلك، لكن إذا لم يبين أن هذا الحكم خاص برسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا لا تكون خاصة به. يعني مثلا مسألة يعني زواج الواهبة نفسها، تكون المرأة تهب نفسها لرجل، يعني تقول له وهبتك نفسي فيقول قبلت، ويصبح هذا زواجا بدون يعني ولي ولا مهر ولا شهود ولا كذا ولا كذا. فهذا الأمر خاص برسول الله صلى الله عليه وسلم، وأما غيرهم من الناس إذا أراد أن يتزوج لا تصلح هذه الطريقة. المرأة تأتي وتقول وهبتك نفسي فيقول قبلت، هذا لا يصح الزواج بهذا، بل لا بد من ولي وشهود وصداق وكذا. لكن مسألة الهبة هذه أبيحت للنبي صلى الله عليه وسلم خاصة، والدليل على الخصوصية قول الله سبحانه وتعالى، قال وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين، خالصة لك من دون المؤمنين. إذن هنا عندنا نص على خصوصية الرسول صلى الله عليه وسلم بهذا الأمر. فهذه كانت رخصة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن كان النبي صلى الله عليه وسلم يعني ما عمل بها قط، يعني ما حصل النبي صلى الله عليه وسلم يعني قبل الزواج بمن وهبت نفسها. يعني جاءت امرأة ووهبت نفسها للنبي صلى الله عليه وسلم، قالت يا رسول الله إني وهبت لك نفسي، يعني لم يرغب الرسول صلى الله عليه وسلم في الزواج بها، فكانت يعني رخصة للنبي صلى الله عليه وسلم، يعني ما ألزمه الله سبحانه وتعالى بهذا، وإنما يعني أباح له أن يقبل إذا وهبت امرأة نفسها له، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم يعني لم يقبل. لكن على كل حال كان هذا الحكم خاصا بالنبي صلى الله عليه وسلم بدلالة قوله خالصة لك من دون المؤمن. مثلا مسألة مواصلة الصيام، النبي صلى الله عليه وسلم كان يواصل صيام عدة أيام لا يفطر ولا يتسحر، لا يفطر ولا يتسحر، يصل اليوم باليوم الذي بعده. واصل النبي صلى الله عليه وسلم أياما في رمضان لا يفطر ولا يتسحر، ويواصل صوم اليوم بالذي بعده بالذي بعده. فالصحابة رضي الله عنهم أرادوا أن يقتدوا بالنبي صلى الله عليه وسلم، أرادوا أن يقتدوا بالنبي صلى الله عليه وسلم وأن يواصلوا الصيام، فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، وقال إني لست كهيئتكم، قال إني لست كهيئتكم، إني أبيت عند ربي فيطعمني ويسقين، إني لست كهيئتكم، إني أبيت عند ربي فيطعمني ويسقين. ونهاهم الرسول صلى الله عليه وسلم عن الوصال وهكذا. فإذا هذا حكم خاص برسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه إيه؟ وضح أنه خاص به، قال إني لست كهيئتكم، إني أبيت عند ربي فيطعمني ويسقين، إذن هذا خاص به صلى الله عليه وسلم. ونحو ذلك. هناك أحكام خاصة برسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي أحكام قليلة، أحكام قليلة يعني معدودة، وكلها موضح فيها الخصوصية للنبي صلى الله عليه وسلم. لكن ما عدا ذلك الأصل أن أحكام النبي صلى الله عليه وسلم تكون تشريعا عاما لأمته، لأن كثيرا من الناس يعني عندما يأتي حكم أو كذا يحاول أن يعني أن يتخلص منه بأن يقول إيه والله هذا خاص برسول الله صلى الله عليه وسلم، وأين نحن من رسول الله، ولسنا مثل النبي صلى الله عليه وسلم، ويحاول يعني أن يجعل هذا الحكم ليس عاما لعموم الأمة. لكن هذا ليس بصحيح، هذا ليس بصحيح، وهذا المسلك أو هذه الطريقة في فهم الأحكام الشرعية غير صحيحة. ولذلك يعني فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء يعني نفر، ثلاثة نفر، وسألوا عن عبادة الرسول صلى الله عليه وسلم، ذهبوا إلى بيوت النبي صلى الله عليه وسلم وسألوا أزواج النبي صلى الله عليه وسلم عن عبادة النبي صلى الله عليه وسلم، فذكرنا عبادته صلى الله عليه وسلم أنه يصوم مثلا الاثنين والخميس وكذا، ويصلي ينام أول الليل ثم يقوم فيصلي كذا ثم يستريح ثم، فذكرنا عبادة النبي صلى الله عليه وسلم، فكأنهم تقالوها هؤلاء الثلاثة السائلون، تقالوا عبادة النبي صلى الله عليه وسلم، يعني وجدوا أنها إيه قليلة، ويعني هم يطمعون في عبادة أكثر. فقالوا وأين نحن من رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. قال يعني أين نحن من الرسول صلى الله عليه وسلم، الرسول صلى الله عليه وسلم غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، إذا كان هو مثلا يصوم يومين في الأسبوع ولا كذا نحن يعني ينبغي أن نصوم أكثر، وإذا كان هو مثلا يقوم ثلث الليل أو نصف الليل نحن ينبغي أن نقوم أكثر وهكذا. فغضب النبي صلى الله عليه وسلم من هذا، وقال إني لأتقاكم لله وأعرفكم إني لأتقاكم لله وأعرفكم بحدوده، أو في الرواية الأخرى إن أتقاكم لله أنا وإن أخشاكم لله أنا. فالنبي صلى الله عليه وسلم هو أتقى الناس لله وأخشى الناس لله، وقال من رغب عن سنتي فليس مني. فالأصل أن ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم أنه فعله ليقتدى به وتسلك أمته نفس السبيل. نعم صحيح. عشان وهي صغيرة يعني وكذا. نعم هذا مثال، يعني أخونا يقول مثلا يجي بعض الناس الآن نتيجة يعني هجمات الغربيين على مسألة يعني سن الزواج وكذا، وإن الرسول صلى الله عليه وسلم تزوج بعائشة وهي صغيرة، يجي بعض الناس يقول لك والله هذه خصوصية لرسول الله وإن نحن من رسول الله، والرسول صلى الله عليه وسلم تزوج يعني ما شاء في أي سن شاء وكذا، لكن الناس لابد لهم أحكام أخرى، فهذه طريقة يعني كما ذكرنا غير مرضيه. الأصل أن ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم ما دام لم يقل هذا خاص بي ولا هذا يعني ليس لغيري، الأصل أن ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم أنه فعله تشريعا للأمة وليبين جواز ذلك للأمة من بعده. طيب، فإذا هذا الأمر الأول، يعني أن الصحابة كانوا يجيبون النبي صلى الله عليه وسلم إذا ناداهم يقولون لبيك وسعديك يا رسول الله. فقلنا يعني هذا ليس خاصا برسول الله صلى الله عليه وسلم، اولا لان الاصل في الاحكام الشرعيه انها عامه للامه ليست خاصه به صلى الله عليه وسلم. ثانيا ثبت ان النبي صلى الله عليه وسلم قال هو لمن يناديه لبيك وسعديك. النبي صلى الله عليه وسلم ايضا كان يقول لمن يناديه لبيك وسعديك، فاذا هذا القول يقال لغير النبي صلى الله عليه وسلم. فروى النسائي في سننه وابن حبان في صحيحه، وابن حبان في صحيحه من حديث محمد بن حاطب قال انطلقت بي أمي، انطلقت بي أمي إلى رجل جالس فقالت له يا رسول الله، إلى رجل جالس، وهذا الرجل الجالس هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. محمد بن حاطب قال انطلقت بي أمي، وهو طفل يعني صغير، ذهبت به أمه إلى رجل جالس، هذا الرجل جالس هو النبي صلى الله عليه وسلم، فقالت يا رسول الله قال لبيك وسعديك، قال إيه؟ قال لبيك وسعديك. وأمه هي أم جميل بنت المحلل، أم جميل بنت المحلل رضي الله عنها، هذه امرأة صحابية وذهبت ومعها ابنها محمد بن حاطب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فنادت عليه قالت يا رسول الله قال لبيك وسعديك. فإذا النبي صلى الله عليه وسلم كان يعني يقول هذا لغيره، إذن هذا ليس خاصا برسول الله صلى الله عليه وسلم. فذكرنا أن معنى لبيك وسعديك، لبيك يعني إجابة بعد إجابة، إجابة بعد إجابة، وسعديك يعني سعدا بعد سعدا، والسعد هو السرور والبشر والسعادة، والمقصود يعني اسعد يعني ستنال سعدك وأبشر بإجابة طلبك أو ستسعد بالاستجابة لطلبك. طيب الحديثان اللذان في هذا الباب، الحديث الأول حديث معاذ رضي الله عنه قال أنا رديف النبي صلى الله عليه وسلم، والرديف هو الذي يركب خلف الآخر على الدابة، وجاء في الروايات الأخرى أنه كان رديف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار، الرسول صلى الله عليه وسلم كان راكبا حمارا وأردف معاذا خلفه، ويعني هذا من تواضع النبي صلى الله عليه وسلم ركوب الحمار، لأن الحمار لم يكن يعني هو الدابة يعني الفخمة أو الفارهة في زمنه صلى الله عليه وسلم، كان يعني الوجهاء الكبراء يركبون الخيل، وحتى هذه الخيل كانوا يحلونها بالذهب وأحيانا يجعلون لها مراكب أو عجلات وكذا. فلكن النبي صلى الله عليه وسلم يعني ما كان يركب يعني أنفس يعني الدواب في زمنه، بل كان يركب يعني دابة متواضعة، وهي الحمار كانت دابة يعني التي يركبها عامة الناس. ولم يكتفي صلى الله عليه وسلم بهذا، هذا طبعا على سبيل التواضع، لكن يعني الإنسان يركب ما شاء من الدواب ليس في ذلك حرج، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعني يتواضع في مركبه وملبسه وأمور يعني معاشه صلى الله عليه وسلم. فكان هذا من تواضعه صلى الله عليه وسلم، كان يركب الحمار، وأكثر من هذا أنه كان يردف خلفه، يعني ليس فقط أنه يركب الحمار بل كان ربما أردف خلفه، يعني أركب خلفه على نفس الحمار بعض أصحابه يصطحبهم معه صلى الله عليه وسلم ويركبهم خلفه. هذا أيضا علامة أخرى من علامات التواضع، لأن يعني الكبراء وكذا كانوا يأنفون يعني أن يركب أحد يعني خلفهم الحمار مثلا، مكان ضيق وكون شخص يركب خلفه وهذا يعني يضيق عليه المكان ويزعجه وكذا. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان لتواضعه يردف معه ويركب معه أصحابه. فالنبي صلى الله عليه وسلم أردف معاذا خلفه أركبه خلفه، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يغتنم فرصة الطريق لا يحرم صاحبه من فائدة يفيده بها أو موعظة أو تعليم. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يعني إذا أردف خلفه أحد أصحابه يعني أفاده بشيء يعني في أثناء الطريق وعلمه وأفاده. فالنبي صلى الله عليه وسلم ابتدأ فنادى على معاذ، قال يا معاذ، معاذ راكب خلف الرسول صلى الله عليه وسلم، فقال يا معاذ قلت لبيك وسعديك، يا معاذ قلت لبيك وسعديك، ثم قال مثله ثلاثا، قال ثم قال مثله ثلاثا، يعني نادى ثلاث مرات يقول يا معاذ، ومعاذ يجيب النبي صلى الله عليه وسلم يقول لبيك وسعديك. وأحيانا يعني النداء ثلاث مرات يكون إيه يعني لجذب الانتباه، لجذب الانتباه عندما يكون الإنسان مثلا ربما يكون منشغل البال أو منصرفا عنك أو كذا، فإذا ناديته مرة ثم مرة ثم مرة فإنه إيه يعني يكون منصتا، يكون منصتا ومستعدا لسماع ما ستكلفه به أو تبلغه به. وكان النبي صلى الله عليه وسلم ربما أعاد الكلمة ثلاثا لتفهم عنه، كان هذا من هدي الرسول صلى الله عليه وسلم أنه كان أحيانا يعيد الكلمة ثلاث مرات لتفهم عنه. حتى في دروس النبي صلى الله عليه وسلم ووعظه وكذا كان ربما كرر الكلمة ثلاث مرات حتى تفهم عنه. فناداه ثلاث مرات ثم سأله قال هل تدري ما حق الله على العباد، هل تدري ما حق الله على العباد. وهذا أيضا من الأساليب التربوية والتعليمية للنبي صلى الله عليه وسلم، أنه ابتدأ بالسؤال، ابتدأ بالسؤال أيضا لجذب الانتباه والتشويق إلى معرفة المعلومة. يعني كان بالإمكان أن النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة يقول له حق الله على العباد كذا وكذا وكذا، يعني يمكن أن يبدأ مباشرة بإفادته بالمعلومة، لكن لا يكون الإنصات لها والاستيعاب لها مثل ما لو جاءت هذه المعلومة يعني جوابا للسؤال، يعني كأنه طرح عليه سؤالا وأتاح له الفرصة ليفكر في الجواب، ليفكر في الجواب، ثم بعد ذلك يأتي الجواب فيكون المتلقي متشوقا إلى معرفة المعلومة. فالنبي صلى الله عليه وسلم بدأ أولا فسأله، وهذا يعني من الأساليب التربوية والتعليمية وكذا، أن المعلم يعني يطرح على المتعلمين سؤالا ويسألهم يعني ما رأيكم في كذا وكذا، ويبدأون يفكرون في الجواب، وربما أجاب بعضهم مثلا بجواب قد يكون صوابا قد يكون خطأ وكذا، ثم يدخل من خلال السؤال إلى يعني إفادتهم بالمعلومة والفائدة. فالنبي صلى الله عليه وسلم من باب يعني التشويق وتحفيز الذهن لتلقي المعلومة والفائدة بدأ الرسول صلى الله عليه وسلم فسأل معاذا قال هل تدري ما حق الله على العباد، قال قلت لا. معاذ رضي الله عنه قال قال لا. وهذا أيضا فيه أنه ينبغي لمن سئل عما لا يعلم أن يقول لا أعلم أو لا أدري، يعني هو سأله ومعاذ رضي الله عنه لا يدري الجواب يعني الصحيح، فقال قال لا. وفي أحاديث أخرى قال الله ورسوله أعلم. فالإنسان إذا سئل عما لا يعلم يقول لا أعلم أو لا أدري، أو يقول الله أعلم أو الله ورسوله أعلم. لكن ينبغي أن يعني قال كثير من العلماء أن كلمة الله ورسوله أعلم إنما تقال في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، وأما بعد وفاته فلا يقال الله ورسوله أعلم وإنما يقال الله أعلم. بعض العلماء قال يعني في حياة النبي صلى الله عليه وسلم قال الله ورسوله أعلم، وأما بعد وفاته فيقال الله أعلم. وهناك رأي آخر وهو رأي يعني وجيه أيضا قاله بعض العلماء، قالوا يعني يفرق بين المسألة التي يعني يقال فيها هل يقال الله أعلم ولا يقال الله ورسوله أعلم. قال على حسب يعني المسألة، إذا كانت شيء يتعلق يعني مثلا بعلم الغيب، يعني هو يسألك مثلا ما الذي سيحصل غدا، هل شاف فلان سيموت غدا ولا سيعيش، ولا هل مثلا يعني فلان سيحصل له كذا أو يحصل له كذا، عن شيء يعني مستقبلي مثلا يتعلق بعلم الغيب أو كذا، فهنا ينبغي أن يكون الجواب الله أعلم، الله سبحانه وتعالى هو الذي يعلم ما الذي سيكون مثلا غدا وكذا. لكن إذا كان السؤال عن مسألة شرعية، عن مسألة شرعية مثلا هل هي حلال أو هي حرام أو كذا، ففي هذه الحالة يمكن أن يقال الله ورسوله أعلم، حتى ولو بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، على أساس أن الله تعالى قد علم نبيه صلى الله عليه وسلم أحكام الشريعة، وبلغه الله تعالى القرآن وأطلعه على معانيه وكذا. فعندما يسأل الإنسان مثلا عن تفسير آية، ما معنى قوله تعالى كذا، يمكن أن يقول الله ورسوله أعلم حتى ولو بعد وفاته صلى الله عليه وسلم، على أساس أن النبي صلى الله عليه وسلم قد علمه الله تعالى وأطلعه على جواب هذا. طيب، فالمهم أن النبي صلى الله عليه وسلم سأل معاذا فقال لا، أو قال الله ورسوله أعلم كما في رواية أخرى قال حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. هذا هو حق الله تعالى على العباد، هو توحيد الله سبحانه وتعالى، حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. فهذا هو حق الله على العباد، هو توحيد الله وإفراده بالعبادة. قال ثم سار ساعة، الساعة يعني مدة من الزمن، ليس بالضرورة أن الساعة يعني 60 دقيقة يعني بالضبط مثل الساعات في عرفنا الحاضر، وإنما كانوا يطلقون الساعة على مدة من الزمن قد تقل أو تزيد. فقال يعني ثم سار ساعة، يعني مش مدة من الزمن أو فترة. ثم قال يا معاذ قلت لبيك وسعديك، أعاد النبي صلى الله عليه وسلم النداء ومعاذ أعاد الجواب لبيك وسعديك. قال هل تدري ما حق العباد على الله إذا فعلوا ذلك؟ ثم بعد أن سأل النبي صلى الله عليه وسلم السؤال أجاب قال ألا يعذبهم. يعني ما حق العباد على الله إذا هم فعلوا ذلك، إذا هم يعني عبدوا الله تعالى ولم يشركوا به شيئا، حقهم على الله ألا يعذبهم. ثم تأتي الجنة يعني زيادة تفضل من الله سبحانه وتعالى وزيادة إكرام. يعني العباد إذا لم يشركوا بالله شيئا حقهم على الله، إذا عبدوا الله ولم يشركوا به شيئا فحقهم على الله ألا يعذبهم. لكن الله سبحانه وتعالى يعني لا يعطيهم فقط حقهم، بل يزيدهم سبحانه وتعالى على ذلك بأن يدخلهم الجنة تفضلا منه وكرما برحمة منه سبحانه وتعالى. وطبعا مسألة وصف هذا الأمر الذي هو عدم التعذيب، وصفه بأنه حق للعباد على الله سبحانه وتعالى، فالأصل أن العباد لا يجيبون على الله سبحانه وتعالى شيئا، العباد لا يجيبون على الله تعالى شيئا، وإنما الله سبحانه وتعالى هو الذي تفضل عليهم بهذا الحق. يعني هو الأصل أن العباد ليس لهم شيء يعني عند الله سبحانه وتعالى، وإنما هم عبيده يفعلوا بهم ما يشاء سبحانه وتعالى، ولكن الله عز وجل يعني تفضلا منه وكرما هو سبحانه وتعالى يعني حرم على نفسه أشياء وجعل على نفسه حقوقا سبحانه وتعالى، وكلها في يعني في النهاية هي تفضل من الله سبحانه وتعالى وتكرم، أن الله سبحانه وتعالى يعني وعد أو تعهد سبحانه وتعالى بهذا، والله تعالى لا يخلف الميعاد، فتعهد الله تعالى أنه لا يعذب من لا يشرك به شيء. طيب، الحديث الثاني هو حديث أبي ذر رضي الله عنه، يقول الراوي وهو زيد بن وهب قال حدثنا والله أبو ذر بالربذة، هنا أقسم قال حدثنا والله أبو ذر بالربذة، والربذة اسم قرية قريبة من المدينة، اسم قرية قريبة من المدينة. وهنا سبب هذا القسم ما جاء في نهاية الحديث أن الراوي عن زيد بن وهب قال له بلغني أنه أبو الدرداء، يعني الراوي عن زيد بن وهب يقول له بلغني أن هذا الحديث هو من حديث أبي الدرداء وليس من حديث أبي ذر. فزيد بن وهب قال له أشهد لحدثنيه أبو ذر، قال يعني أشهد هذه شهادة يعني يشهد عليها الله سبحانه وتعالى أن الذي حدثني بهذا الحديث هو أبو ذر وليس أبو الدرداء، وزيادة في التأكيد حدد له مكان التحديث. كل هذا مما يزيد الأمر يعني قوة، يعني قال له أنا متيقن تماما أن الذي حدثني بهذا هو أبو ذر وليس أبو الدرداء، والمكان الذي حدثني فيه بهذا هو الربزة وأقسم على ذلك. والربزة كما تعلمون هي تلك القرية التي نفي إليها أبو ذر رضي الله عنه في زمن عثمان رضي الله عنه وأرضاه. فعثمان رضي الله عنه طلب من أبي ذر يعني اختياريا، هو طلب يعني طلب منه وذهب يعني رضي الله عنه مستجيبا لأمر عثمان، طلب منه عثمان رضي الله عنه أن يعني يترك المدينة ويرحل عنها ويقيم يعني في الربزة. فذهب أبو ذر رضي الله عنه استجابة لأمر عثمان وامتثالا له وأقام بالربزة. وسبب ذلك أن أبا ذر رضي الله عنه كان له مذهب شديد، وكان يعني ينكر على الناس ويعني يضيق عليهم. وكان أبو ذر رضي الله عنه يرى أنه لا حق لأحد في فضل، وهو عالم من علماء الصحابة، والعالم يعني يصيب ويخطئ. الصحابة رضي الله عنهم ليسوا معصومين، وكل منهم يعني يؤخذ من قوله ويترك، والعالم إذا اجتهد فأخطأ فله أجر، وإذا اجتهد فأصاب فله أجر. فالاجتهاد الذي عليه عامة الصحابة رضي الله عنهم هو الصواب، أن المسلم له أن يحتفظ بالفضل يعني بالزيادة عن حاجته، للمسلم أن يكتنز المال ويكون عنده يعني مال يكتنزه أو يدخره، يكون عنده رصيد مثلا في البنك زيادة على حاجته. يعني لو إنسان مثلا هو حاجته الشهرية مثلا يحتاج إلى 2,000 أو 3,000 أو 5,000 مثلا، فلو فرضنا أن هذه مثلا هي الحاجة الشهرية، لكن عنده رصيد زيادة على هذا، عنده 1,000,000 أو 2,000,000 أو 10,000,000 أو حتى بلايين الدولارات أو كذا، وهو يحتفظ بها مثلا في رصيد له وكذا، وهو فاضل عن حاجته هذا المال، فاضل يعني مثلا البليونير ولا المليونير ولا كذا، يعني عنده يعني أموال فائض عن حاجته. أحيانا بعض الناس مثلا أعطاه الله تعالى مالا وظل يعني يأكل ويلبس ويشرب وكذا، يعني أنفس المأكولات والمشروبات والملبوسات، يعني لا يمكن إيه أن يستهلك مثلا عشر هذا المال، ولا مثلا 1 على 1,000 من هذا المال، وعنده فضل يعني زيادة على حاجته، لكنه اكتسبه من حلال وينفقه في حلال ويؤدي حق الله سبحانه وتعالى فيه. فالذي عليه يعني جميع الصحابة ما عدا أبا ذر رضي الله عنه أنه لا حرج على الإنسان في ذلك أن يكتنز من المال ما شاء، إذا توفرت هذه الشروط الثلاثة، أن الإنسان يكتسب هذا المال من حلال، وأنه ينفقه في حلال، يكتسبه من حلال، يعني لا يكون من سرقة ولا يكون فوائد ربا ولا مقامرة ولا كذا وكذا، وإنما يكتسبه من طريق الحلال، وأنه ينفقه في الحلال، يعني لا ينفق هذا المال في معصية الله، وإنما ينفقه في أشياء أباحها الله، وأنه يؤدي حق الله تعالى فيه، وهو الزكاة الواجبة والإنفاق على من يعولهم كزوجته وأولاده وكذا ووالديه إذا كان فقيرين مثلا وكذا. فهناك يعني حقوق أوجبها الله سبحانه وتعالى على الإنسان في ماله، فإذا هو أدى حق الله فيه واكتسبه من حلال وانفقه في حلال، فلا حرج على الإنسان أن يقتني ما شاء من الأموال ويكتنزها، يعني يدخرها ما دام يعني كما ذكرنا توفرت عنده هذه الشروط الثلاث. لكن أبا ذر رضي الله عنه كان يرى أنه لا حق لأحد في فضل، كل إنسان ليس له أن يكون عنده مال فائض عن حاجته، فقط يكون عنده المال الذي يكفيه يعني لحاجته وضروريات أموره وكذا وحاجاته، وأي مال زيادة لابد وأن
ينفقه في سبيل الله، وليس له أن يدخر مالا فائضا عن حاجته، وأنه لا بد أن ينفقه كله في سبيل الله، ما هو فقط يؤدي زكاته. وكان يفسر الآية الكريمة: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. فأبو ذر رضي الله عنه كان يعني يفسر هذه الآية أن الذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله، يعني عندهم أي مال مدخر فائض عن حاجتهم ولا ينفقونه في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. حتى لو كان مال من حلال وهو يؤدي زكاته، قلت ما يكفي تأدية الزكاة، لازم ينفق المال كله في سبيل الله، مدام مال زائد عن حاجة المال يكنز المال، يعني الكنز هو إيه؟ الإخفاء، يعني يخفيه في مكان كذا ويحس يحافظ عليه ويمنعه من التداول بين الناس وكذا. فكان أبو ذر رضي الله عنه يعني يرى هذا المذهب ويشتد في الإنكار على من خالفه، كلما رأى رجلا غنيا أو معه مال زيادة يشتد عليه في الإنكار، و يعني حصل بسبب إنكاره وشدته تضييق يعني على الناس وتأذى الناس بهذا، واشتكوا إلى عثمان رضي الله عنه، فطلب يعني عثمان رضي الله عنه من أبي ذر أن يكف عن الإفتاء، منعه من الإفتاء. وطبعا منع من الإفتاء هنا على أساس أنه الصحابة يعني في ذلك الوقت فيهم علماء كثر، علماء كثيرون في الأمصار من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، يفتون الناس ويعلمونهم ويكفونهم في هذا الأمر، ومن حق الخليفة يعني أن يحدد للناس مفتين يعني يكون واثقا من علمهم وكفايتهم ويكون يعني عددا كافيا يكفي الناس بحيث يرجع إليهم الناس ويستفتونهم. فعثمان رضي الله عنه يعني طلب من أبي ذر أن يتوقف عن الفتية، وطلب منه أن يرحل عن المدينة إلى الربزة. وبالفعل لما رحل إلى الربزة تحقق فيه قول النبي صلى الله عليه وسلم في أبي ذر، قال: يعيش وحده ويموت وحده ويبعث وحده. قال النبي صلى الله عليه وسلم عن أبي ذر: يعيش وحده ويموت وحده ويبعث وحده. فبالفعل ذهب أبو ذر إلى الربزة وكان عنده يعني كانت معيشته شديدة جدا يعني في غاية التقشف يعني والزهد، كان يعيش على غنمات، كان عنده بعض غنمات يرعاها ويأكل من لبنها، يعني كان عنده غنمات يرعاها ويأكل يعني يشرب من حليبها ويأكل منها فقط، يعني هذه حياته، ويلبس من جلدها وفروها صوفها هذا، ويعيش يعني في بيت يعني متواضع وكذا بالربزة هو وزوجته، وكان في بادية وحده يعني عايش في مكان كده منعزل عن الناس هو وزوجته ومعه هذه الأغنام ومنعزل عن الناس. فظل يعيش يعني وحده رضي الله عنه وأرضاه. ثم لما توفي أبو ذر، فخرجت زوجته إلى الطريق، يعني كان هناك مسافة عن البيت يعني بيطلع من الطريق العام يعني ويمشي مسافة يعني إلى أن يصل إلى بيته في منطقة يعني نائية وهو وحده فيها هو وزوجته. فلما توفي خرجت زوجته فوقفت على الطريق لعله يأتي أحد ليصلي عليه، لعله يمر أحد في الطريق ويصلي عليه. فصادف ذلك مجيء عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأصحابه من الكوفة، حاجين أو معتمرين، كان عبد الله بن مسعود جاي هو ومعه يعني أصحابه جايين من الكوفة يعني متجهين إلى مكة يعني في حج أو عمرة أو كذا، ومروا على الطريق اللي هو الذي يمر بالربزة، فإذا بامرأة أبي ذر واقفة على الطريق وقالت إن أبا ذر يعني صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم قد توفي وكذا. فذهب ابن مسعود وأصحابه فغسلوه وكفنوه وصلوا عليه ودفنوه رضي الله عنه وأرضاه في نفس هذه المنطقة الربزة. فكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: عاش وحده ومات وحده رضي الله عنه. فالمهم أبو ذر رضي الله عنه قال: كنت أمشي مع النبي صلى الله عليه وسلم في حرة المدينة عشاء، يعني كان في وقت العشاء أو بعد صلاة العشاء، يمشي في حرة المدينة، والحرة صخور، يعني صخور أو مرتفعات صخرية، والمدينة يعني لها حرتان تحيطان بها من طرفيها أو جانبيها. فكان يمشي مع النبي صلى الله عليه وسلم عند الحرة عشاء، يعني بعد في وقت العشاء أو بعد صلاة العشاء، فقال استقبلنا أحد، فإذا بجبل أحد يستقبلهم. وجبل أحد يعني لمن رآه منكم يعني جبل ضخم جدا، جبل ضخم جدا، ويقولون يعني أن الإنسان يسير يعني محيط هذا الجبل يعني عدة كيلومترات، يعني تأخذ تقطع مسافة بالسيارة يعني يمكن عدة أميال، يعني لو أردت أن تدور يعني حول محيط الجبل، وهو بين سلسلة جبال يعني كبيرة تحيط به، فهو جبل يعني ضخم جدا، ويضرب به المثل في الضخامة والارتفاع. يعني استقبلهم جبل أحد، فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا أبا ذر ما أحب أن أحد لي ذهبا تأتي علي ليلة أو ثلاث عندي منه دينار إلا أرصده لدينا. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم يقول يعني أنا لا أحب أو لا أتمنى أن يكون لي يعني ذهب مثل جبل أحد، يعني يكون عندي كمية من الذهب مثل وزن جبل أحد من الذهب، وتمر عليه ليلة أو تمر عليه ثلاث ليال، يعني أقصى شيء أن هذا المال يدخر عندي ليلة واحدة أو ثلاث ليال، ولا أحب أن يبقى المال عندي أكثر من ثلاث ليال، يعني لا بد وأن أنفقه في سبيل الله تعالى ولا أدخره أكثر من ثلاث ليال إلا دينارا أرصده لدي، يعني إلا أن يكون بعض المال يدخره الرسول صلى الله عليه وسلم لسداد دين عليه. يعني هذا هو السبب الوحيد الذي كان يدعو الرسول صلى الله عليه وسلم إلى ادخار المال، يعني لقضاء دين من الديون التي عليه، لكن ما يحب النبي صلى الله عليه وسلم أن يدخر مالا لأي سبب آخر غير هذا، وحتى لو كان عنده مثل جبل أحد من الذهب لأنفقه صلى الله عليه وسلم كله في سبيل الله ولم يدخر منه شيء. قال إلا أن أقول به في عباد الله هكذا وهكذا وهكذا، وأراهم أبو ذر بيده يعني عن يمينه وعن شماله. النبي صلى الله عليه وسلم يعني يمثل صفة صورة المنفق، يعني أقول هكذا وهكذا وهكذا، يعني في كل الجهات عن يمينه وأمامه وعن شماله، يعني يوزع هذا المال ويفرقه على عباد الله سبحانه وتعالى. النبي صلى الله عليه وسلم كان عنده مال فرقه وأنفقه على عباد الله، وأعطى هذا بعضه هذا بعضه هذا بعضه حتى ينفذ. قال ثم قال يا أبا ذر قلت لبيك وسعديك يا رسول الله، لبيك وسعديك يا رسول الله. قال الأكثرون هم الأقلون، الأكثرون يعني الأكثرون مالا هم الأقلون من الحسنات يوم القيامة، لأن المال يعني فتنة والسؤال عنه شديد يوم القيامة. يعني الإنسان يسأل عن عمره مرة واحدة، ويسأل عن شبابه مرة واحدة، لكن يسأل يعني العمر عنه سؤال واحد، والشباب سؤال واحد، لكن والجسم عنه سؤال واحد، والمال عنه سؤالات، من أين اكتسبه وفيما أنفقه. فالإنسان يسأل يوم لا تزول قدم عبد يوم القيامة، ليس هناك عبد ستزول قدمه عن أرض يوم القيامة حتى يسأل عن أربع، عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وعن احنا قلنا عمره وشبابه، تاني بقي، وعن علمه ماذا عمل به، وعن علمه ماذا عمل به. فهذا يعني الذي يسأل عنه الإنسان يوم القيامة، فيسأل عن المال من أين اكتسبه وفيما أنفقه. فطبعا كلما قل المال كلما كان السؤال أسهل، إذا كان المال يعني قليلا فيكون السؤال أسهل والمال قليل، فيكون الإنسان عارف يعني اكتسبه من كذا، يعني له مصدر محدد ولا مصدرين وكذا لاكتساب المال، والله باخذ راتب على وظيفة كذا وكذا، يعني له يعني يعني إذا كان المال قليلا فيكون السؤال يعني من أين اكتسبه يكون سهلا، وفيما أنفقه يكون أيضا الإنفاق يعني في الحوائج والأمور يعني التي يسهل عليه أن يجيب فيها عن هذا السؤال بإذن الله تعالى. لكن كلما كثر المال كلما صعب الأمر ويعني ربما وقع جامع هذا المال في أخطاء ومخالفات في كيفية يعني جمعه للمال أو في كيفية إنفاقه للمال. فالأكثرون هم الأقلون، يعني الأكثرون مالا هم الأقلون من الحسنات يوم القيامة، إلا هنا بقى استثناء، يعني هناك من هم أكثرون في الدنيا من المال وأكثرون من الحسنات يوم القيامة. كيف يكون هذا؟ الذين دخلوا في هذا الاستثناء، يعني هناك استثناء، إلا من قال هكذا وهكذا، إلا الذي كان يعني عنده مال كثير لكنه أنفق في سبيل الله وفي وجوه الخير، قال هكذا وهكذا، يعني كلما جاء وجوه الخير أنفق فيه، فهذا يكون من الأكثرين من المال ومن الأكثرين من الحسنات يوم القيامة. مثل ما كان أبو بكر رضي الله عنه كان رجلا تاجرا كثيرا المال، ولكن يعني أنفق في جميع وجوه الخير، وهكذا عثمان وعبد الرحمن بن عوف والزبير بن العوام رضي الله عنهم وأرضاهم وغيرهم من أغنياء الصحابة الذين كانوا أكثرين من الأموال وأكثرين من الحسنات أيضا وكثرة وجوه الخير. فهذا هو الاستثناء، يعني الأكثرون هم الأقلون إلا من قال هكذا وهكذا. ثم قال لي مكانك لا تبرح يا أبا ذر حتى أرجع. ثم قال الرسول صلى الله عليه وسلم لأبي ذر مكانك يا أبا ذر، يعني إلزم مكانك لا تبرح حتى أرجع، يعني لا تتحرك من مكانك حتى أرجع إليك. ثم يعني قال فانطلق حتى غاب عني. ثم ذهب الرسول صلى الله عليه وسلم كمشينا بجوار جبل أحد، وتركه النبي صلى الله عليه وسلم ومشي بعيدا عنه حتى غاب عنه. فإذا بأبي ذر يسمع صوتا، يسمع يعني صوتا غريبا، صوت يعني حركة وصوت يعني حركة وكلام وكذا، وصوت يعني غريب. فخشي أبو ذر أن يكون عرض للنبي صلى الله عليه وسلم عارض، أو أصابه أذن، أو يكون الرسول صلى الله عليه وسلم محتاج يعني إلى مساعدة في شيء. فهم أبو ذر أن يذهب ليقترب من النبي صلى الله عليه وسلم حتى يعرف مصدر هذا الصوت ويتأكد أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصبه أذن. فتذكر أبو ذر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له لا تبرح، يعني هم أن يذهب فتذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له لا تبرح يا أبا ذر مكانك. فقال فقمت، وهنا معنى قمت يعني فأقمت في موضعي، قمت يعني أقمت في موضعي، مثل قوله تعالى كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا، يعني ثبتوا في مكان. هذا في حال المنافقين وهم يمرون على الصراط وكذا، يضيء لهم نور فيمشون ثم ينطفئ فيقومون، يعني يثبتون في مكانهم ولا يتحركون. فهنا يقول أبو ذر فتذكرت قوله لا تبرح فمكثت أو فقمت، يعني ثبتت في مكاني. ثم جاء الرسول صلى الله عليه وسلم فقال ذاك جبريل أتاني فأخبرني أنه من مات من أمتي لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة، من مات من أمتي لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة. فهذه كانت بشارة بشر بها جبريل النبي صلى الله عليه وسلم. قال قلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن زنى وإن سرق، يعني إذا كان لا يشرك بالله شيئا سيدخل الجنة حتى لو كان زنى وسرق؟ قال وإن زنى وإن سرق. في الرواية الأخرى أن أبا ذر أعاد السؤال 3 مرات، قال يا رسول الله وإن زنى وإن سرق؟ قال وإن زنى وإن سرق. ثم أعادها 3 وإن زنى وإن سرق؟ قال صلى الله عليه وسلم وإن زنى وإن سرق رغم أنفي أبي ذر. وإن زنى وإن سرق رغم أنفي أبي ذر، يعني رغما عنه سيدخل الجنة إن شاء الله. الزاني والسارق إذا مات لا يشرك بالله شيئا سيدخل الجنة إن شاء الله رغما عن أنفي أبي ذر. فهذه بشارة من النبي صلى الله عليه وسلم. لكن طبعا حديث الرجاء مثل هذا الحديث والحديث الذي قبله حديث معاذ دائما يجمع بينها وبين أحاديث الوعيد. يعني هنا مثلا أحاديث فيها أن من زنى وسرق وكذا إذا مات موحدا أنه سيدخل الجنة، في المقابل أحاديث أخرى فيها أن الزاني متوعد بالنار والسارق متوعد بالنار ومتوعد بالعذاب الأليم أو بالحرمان من الجنة، فكيف نوفق بين هذه النصوص؟ التوفيق بين أنه سيدخل الجنة لكن ليس بالضرورة أنه يدخل مع أول الداخلين، يعني هو سيدخل الجنة إن شاء الله ولكن بعد أن يوفى نصيبه من العذاب، سيعذب في جهنم والعياذ بالله تعالى إذا لم يعفو الله تعالى عنه. طبعا كل شيء قابل للتوبة، قابل أقصد للعفو والمغفرة من الله إلا الشرك، فقد يعفو الله تعالى عن زان أو سارق ويدخله الجنة بدون عذاب، مثل تلك المرأة البغية من بغايا بني إسرائيل التي سقت كلبا يلهث من العطش فغفر الله لها، أو فشكر الله لها فغفر لها، فهذه امرأة كانت زانية وغفر الله تعالى لها وأدخلها الجنة برحمته سبحانه وتعالى، فالله تعالى لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، فهو تحت مشيئة الله، قد يعفو الله عنه ويدخله الجنة وقد يعاقبه، فإذا عوقب يعني سيعذب في النار مدة حسب مشيئة الله سبحانه وتعالى ثم يخرج منها ويدخل الجنة، فهو سيدخل الجنة إذا مات على التوحيد حتى ولو كان زانيا أو سارقا، لكن ليس بالضرورة أن يدخلها مع أول الداخلين. فإذا النصوص التي فيها أنه سيدخل النار أو سيعذب أو كذا لا تعارض أنه سيدخل الجنة، والتي فيها أنه لن يدخل الجنة والتي فيها أنه سيدخل الجنة يقصد بها لن يدخل الجنة يعني مع أول الداخلين، أو لن يدخل الجنة يعني لن يدخل الجنة التي أعدت للسالمين من هذه المعاصي أو للذين هم ليسوا من أهل الكبائر، يعني لن يدخل الدرجات العليا من الجنة، يعني حرمت عليه الجنة لأنها ليست جنة واحدة وإنما هي جنان كثيرة، فحرمت عليه الجنة يعني حرمت عليه الجنة التي أعدت لمن سلم من هذه الكبائر، وسيدخل الجنة يعني الجنة التي تليق بأمثاله من أهل الكبائر يعني من الدرجات الدنيا من الجنة. فإذا هو سيدخل الجنة ولن يدخل الجنة، يعني سيدخل جنة ولن يدخل جنة أخرى، أو سيدخل الجنة في وقت معين بعد أن يعذب ولن يدخل الجنة يعني لن يدخلها مع أول الداخلين الذين يدخلون بغير عذاب، وهكذا يكون التوفيق يعني بين نصوص الوعد ونصوص الوعيد. بهذا ينتهي هذا الباب ونتوقف عنده إن شاء الله. في سؤال بالنسبة للإنفاق، الإنفاق نعم بالنسبة للمذهب أبي ذر، يعني لا هو أبو ذر رضي الله عنه وأرضاه كان له مذهب يعني شاذ، يعني ما وافقه عليه بقية الصحابة فطبعا تحريم الإسراف هذا شيء متفق عليه بين الجميع، يعني ليس محل اختلاف بين الصحابة، كل الصحابة يمنعون الإسراف لأنه محرم يعني بنص القرآن بنهي القرآن الكريم ولا تسرفوا، وقوله سبحانه إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين ولا تجعل يدك مغلولة ولا تبسطها كل البسط، فهناك يعني نهي عن الإسراف هذا متفق عليه بين الجميع، ولكن أبو ذر رضي الله عنه يعني كان يخالف بقية الصحابة، كان له مذهب يعني شاذ مختلف عن بقية الصحابة في أنه ليس فقط ينهى عن الإسراف، كان ينهى عن الإسراف لما كان هناك يعني اختلاف بينه وبين الآخر، لكن هو كان ينهى عن اكتناز المال، يعني يقول لك لا تكتنز المال، يعني أي شيء زائد عن حاجتك لابد أن تتصدق به، يعني ممنوع أن يكون في سيفنج أكاونت ولا سكن أكاونت ولا ما كنا يعني ولا سكن أكاونت حتى، يعني المقصود يعني ما يكونش فيه يعني كل عندك يعني رصيد ولا فقط يعني تسدد الديون اللي عليك ونفقة أكلك وشربك وأكل من تعوله وكذا، أي حاجة زيادة تتصدق بها، ما ينفع أن الإنسان يدخر مال عشان مثلا تشتري بيت أحسن ولا سيارة أحسن ولا تدخر عشان أولادك يورثوه من بعدك أو كذا، هو يرى أن كل هذا لا يجوز، لا يجوز أن تدخر مثلا مال ليرثه أولادك من بعدك، ولا يكون مثلا أنت الآن ساكن في بيت وعندك بيت تاني زيادة مثلا بيت الزيادة هذا لازم تتخلص منه، أنت عندك بيت ساكن فيه الثاني هذا لازم تتخلص منه، عندك سيارة تركبها والسيارة الزيادة دي لازم تتخلص منها ثيابك التي تلبسها مثلا، انت محتاج تلبس ثوبين ولا ثلاثة، الرابع ده مش لازم، لازم تصدق بيه، تشوف واحد ما عنده ثوب تعطيه اياه وهكذا. فكانت هذه طريقته، لكن الله سبحانه وتعالى لم يلزمنا بهذا. الله سبحانه وتعالى ما اوجب على المسلم ان يتخلص من اي شيء زائد عنده، بل يمكن الانسان ان يكون عنده شيء زائد عن حاجته ما دام اكتسبه من حلال وانفقه في حلال ويؤدي الزكاة التي عليه. فالله سبحانه وتعالى قسم المال بين عباده وجعل منه الغني والفقير، يعني ليس بالضرورة أنه لأنه يوجد فقراء لابد أن الأغنياء يعني يساوونهم، ولا يكون هناك يعني إنسان عنده شيء زيادة بينما في البلد يعني أو في المسلمين من هو فقير مثلا أو محتاج أو كذا. فالله سبحانه وتعالى ما أوجب علينا هذا، وإنما أوجب على كل إنسان أن يؤدي زكاته، والفقراء يرزقهم الله سبحانه وتعالى. أنت لست يعني مكلفا بالإنفاق على كل فقير، بحيث أنك لا ترى فقيرا يعني لا تسمع بفقير إلا يعني أرسلت إليه، ولكن يعني أنت تؤدي ما عليك من الزكاة الواجبة، ويبقى الإنفاق بعد ذلك مستحبا من المستحبات، ليس على سبيل الوجوب والإلزام، وإنما على سبيل التطوع والاستحباب. بالنسبة لهلو لا لا نعم بالنسبة نعم لبيك وسعديك ليست خاصة برسول الله صلى الله عليه وسلم، بل هي يعني عامة للجميع، يمكن تقولها لأي شخص أو كذا، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم نفسه قالها لأم جميل بنت المحلل، قال لها الرسول صلى الله عليه وسلم لبيك وسعديك، فإذا هي تقال للرسول صلى الله عليه وسلم ولغيره لأي أحد. نعم أحسن فعلا، يعني هذه يعني فائدة يعني مهمة، وهي أن الله سبحانه وتعالى له حكمة يعني في مسألة إباحة كنز المال واقتناء الأموال الكثيرة، هذا فيه مصلحة يعني لعموم الناس، لأن الإنسان إذا علم أن المال الزائد سيدخره ويكون يعني الإنسان جبل على حب المال، ولو كان لابن آدم واد من ذهب لابتغى إليه ثانيا، ولو كان له واديان لابتغى ثالثا، فالإنسان بطبيعته يعني يحب أن يكون عنده مال كثير، فهذا يدفع الإنسان إلى العمل، أنك تعمل وتستثمر في الزراعة وفي الصناعة وفي التجارة وكذا وفي أبواب الرزق الحلال، حتى يكون عندك مال أكثر وأكثر وأكثر، واللي عنده بليون يريد أن يكون عنده 2 بليون، واللي عنده 5 يريد أن يكون عنده 10 وهكذا. وهذا كله في مصلحة للمسلمين، كل ما يكون عنده مال أكثر ويؤدي زكاة ماله فتكون الزكاة أكثر، ونفس هذا المال في الإسلام طبعا الربا محرم، ما فيش يعني اكتساب عن طريق أنه هو يقرض مال ويأخذ فايدة، وإنما الاستثمار في الإسلام عن طريق زراعة وصناعة وتجارة وكذا، كل هذه الزراعات والصناعات والتجارات في مجالات التوظيف، وهذا من يعني من أسباب تحريم الربا، أن الربا يجعل المال هو نفسه إيه سلعة تباع وتشترى، يبيع المال ويأخذ مال ويبيع مال ويأخذ مال، تصبح الأموال كلها إيه بس تروح وتيجي مال بإقراض واقتراض، والمال نفسه يصبح إيه يعني هو غاية في ذاته يعني بالبيع والشراء، وليس أنه يعني أن المال يعني يأتي عن طريق الزراعة والصناعة والتجارة فتحصل البطالة. ذلك الدول الأوروبية وأمريكا وكذا تشتكي يعني من البطالة وكذا بسبب الربا، هذه يعني عاقبة الربا تضييق فرص العمل الحلال والاستثمار الحلال، وجعل الأمر يعني إقراض واقتراض وخلاص. لكن في الإسلام أن المال هذا هو يعني يستثمر في مجالات يعني فيها نفع للناس، أن واحد عنده مال ويريد أن ينمي ماله، ليس أمامه فرصة أنه يقرض ويسترد بفايدة، يريد أن ينمي ماله، إذن إيه بيع واشتري وكذا واعمل تجارة، وهذه تحتاج إلى توظيف ناس، أو ازرع وجيب ناس شغلهم يزرعون وكذا ونمي المال عن هذا الطريق، أو اصنع مثلا افتح مصنع واصنع وكذا ونمي المال عن طريق الصناعة وهكذا. يعني فالمقصود يعني أن الفائدة يعني أن الله سبحانه وتعالى يعني أباح للإنسان أن يكتنز المال، لأن هذا سيفتح مجالات لاقتناء الأموال. لكن على مذهب أبي ذر رضي الله عنه لو فرض يعني أن الناس أرادوا أن يسيروا على مذهب أبي ذر، إذن هذا معناه أنه ليس هناك يعني فائدة في العمل، لماذا تعمل وتكد وتتعب؟ لأنك ما دمت أي مال زيادة حتقتنيه ستجبر على التخلص منه وإعطائه للآخرين. خلاص يبقى إذن كل واحد يعمل بس عمل إيه محدود على قدر، بحيث يدخل مال على قدر كفايته ولا يتعب نفسه، أي مال زيادة حتجمعه سيؤخذ منك. وهذا هو حال الدول الشيوعية، يعني لذلك فشل النظام الشيوعي، لأنه يدعون المساواة بين الأغنياء والفقراء وكذا، فليس هناك أمل يعني ولا هدف يعني يحفز الإنسان للعمل والاستثمار والجد وتنمية الأموال، لأن أي تنمية تؤخذ منك يعني. لكن أنت إيه، كل واحد يعمل على قدر طاقته ويأخذ على قدر كفايته، لكن أنت اعمل وكد واكدح على قدر يعني إمكاناتك وجهدك وطاقتك، بس تأخذ بس على قدر كفايتك والزيادة تؤخذ منك. طيب فلو أنت طاقتك أنك مثلا ممكن طاقتك تدخل لك مثلا 10,000 بس أنت هتعطى 2,000 فقط، يبقى لماذا تبذل طاقة تجيب 10 وأنت هتاخذ 2,000؟ فتبدأ بس وفر إيه طاقتك ووفر جهدك، فتكون النتيجة يعني برضو قلة الأموال. وقلة الأموال معناها قلة الأموال التي ستدفع في الزكاة، قلة فرص العمل التي يعني تتيح للناس الرزق الحلال والكسب الحلال وهكذا. فالنظام الإسلامي يعني نظام متكامل من جميع الجوانب. طيب إخواننا في بوسطن عندكم سؤال؟ طيب بارك الله فيكم، نكتفي بهذا القدر ونسأل الله سبحانه أن ينفعنا وإياكم بما قلنا وسمعنا. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.